نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع عشر بعد الأربعمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الخامسة عشرة من سورة الزخرف وتنتهي بنهاية الآية الثامنة والعشرين من السورة المباركة، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله هم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآيات تدور من أولها إلى آخرها حول عقيدة المشرك، وكلمة حول عقيدة المشرك كلمة قصيرة وصغيرة وغير معبرة، لأن المشرك لا عقيدة له، ليست له عقيدة واحدة، ولكن له مجموعة من العقائد. فعقلية المشرك تتسع لكل التصورات وتتسع لكل التصديقات، فعقلية المشرك كسلة القمامة فيها أشياء كثيرة قذرة تافهة، وفي الوقت الذي نرى ما تضمه سلة القمامة أو كومة القمامة أو صفيحة الزبالة، بالرغم من أنها تحتوي على أشياء كثيرة تافهة وحقيرة فهي متناقضة أيضا، تجد فيها شيئا تافها وشيئا تافها آخر، لا علاقة بينهما أبدا، كل العلاقة التي تربطهما أنها نتاج من قشة كناز. هو الذي جمع هذا كله وجعله في مكان واحد. عقلية المشرك إذن سلة قمامة، وعقائد المشرك مجموعة من الزبالة. ولا يتصورن أحد أن هذا التعبير تعبير فيه تحقير لعقلية المشرك أبدا، فإن عقلية المشرك أحط بكثير من صفيحة قمامة. فالمشرك يهتم جدا لأشياء تافهة. انظر إلى احتفالات المشركين، وحينما أقول مشرك أرجو أن تفهم ما يلي: أن هناك شركا سياسيا، وأن هناك شركا اقتصاديا، وأن هناك شركا علمانيا، وأن هناك شركا اجتماعيا، وأن هناك شركا دينيا، وأن هناك شركا غيبيا، وأن هناك شركا دنيويا، وأن هناك شركا أخرويا، وأن هناك شركا بشريا. بشر يعبد بشرا، وبشر يعبد ملكا، وبشر يعبد جنا، وبشر يعبد حجرا، وبشر يعبد شجرا، وبشر يعبد مبدأ، وبشر يعبد مذهبا، وبشر يعبد طريقة، وبشر يعبد اتجاها، وبشر يعبد تكتلا. أنواع كثيرة وأنماط كثيرة من الشركيات ومن الزندقات، وكل هذا يتسع له عقل مشرك واحد. فلو أنك نقبت كما نقبت، وبحثت كما بحثت، وتجولت كما تجولت، وناقشت كما ناقشت المشرك وتصوراته، فإنك تجد عجبا، تجد له فكرا سياسيا، شيء عجيب أن يكون مفكرا سياسيا، أو أن يكون كاتبا سياسيا، أو أن يكون محررا أو محللا إعلاميا، أو أن يكون كاهنا من كهنة الاقتصاد الذين أوقعوا الدنيا كلها في مجاعة بسبب فلسفاتهم التي قضت على الإنسان ومستقبل الإنسان. يريدون أن يسعدوا الإنسان فقتلوه، الدبة التي قتلت صاحبها من أجل ذبابة. وضعوا له مذاهب ومبادئ وحاربوا من أجل المذاهب والمبادئ، شيوعية، شراكية، شراكية فابية، شراكية إصلاحية،
رأسمالية، بنون، عته، والإنسان هو الضحية في كل مكان. تجده يقاتل أحيانا بسيف هذا وأحيانا بسيف هذا، وتجد المشرك الواحد تجده يقاتل بسيف الشيوعية أحيانا وهو نفسه يحمل أحيانا سيف الرأسمالية، وهو نفسه يتحدث عن الاشتراكية، وهو نفسه أكبر أعداء الإنسان وأكبر أعداء العدالة والمساواة. ثم إذا انتقلت بكهنة الاقتصاد أو بالمشرك في مجال الفكر والعلم، تجده إنسانا منافقا يكتب عن الطهارة وهو عربين، يكتب عن النظافة وهو ملوث، يكتب عن العدالة ويضع قوانين تحمي العدالة وهو لص، يطالب بتوقيع أشد العقوبات من أجل حماية المجتمع وهو سر خيانة المجتمع كله، وهكذا هكذا. وفي الناحية الدينية تجده متحمسا جدا لدين أي دين، بل ربما وجدت حماسه يصفو وثورته عارمة من أجل الدين ومن أجل قضايا أن تنتهك، وقضاياه عنده مقبرة تزار وصندوق نذور يؤخذ منه، وكأن الدنيا والدين عبارة عن مقابر وصناديق نذور، قبور ونذور. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، ولو كان الإسلام هو هذا لما كان يساوي شيئا. لو أن الدين الإسلام عبارة عن قبور ونذور لما اتبعه أحد ولما مال إليه أحد، لا رسل ولا صحابة ولا أئمة ولا تابعين، وكل هؤلاء قد خرجهم هذا الدين للعمل من أجل الدنيا وللعمل من أجل الآخرة. ماذا أقول عن عقلية المشرك؟ كلام كثير يقال، لكن ما الفرق بين عقلية المشرك وعقلية الموحد؟ الفرق هائل وكبير. ألم تر إلى الكالون؟ الكالون هناك كوالين دقيقة بالصنع، دقيقة جدا، صنعت بمهارة، وهناك كوالين إلكترونية ووراءها حاسبات معينة، وهناك خزائن تفتح بأسلوب خاص حتى الأقفال النار. هذه الكوالين لا تفتح إلا بأسلوبها الخاص، لا تستطيع أن تفتح خزنة إلا إذا كنت تحفظ أرقامها أو تعرف الكود الذي به يمكنك أن تفتح هذه الخزنة. فإذا جهلت الكود أو جهلت أسلوب فتحها لن تستطيع. في الجانب الآخر هناك كتل أو كالون آخر صنع بأسلوب حثيث تافه، ركب بأسلوب هبلي، يفتح بأي شيء حتى بمسمار ملوي بطفاشة، ممكن بطفاشة تفتح أي شيء يفتحه. وهذا هو الفرق بين عقلية المؤمن الموحد وعقلية المشرك. المؤمن لا يفتح عقله بسهولة، الموحد عقله ليس هملا، ليس مرعا للخنازير، وعقله ليس مجال لأفكار من هنا أو هناك، لأنه محدد على الصراط المستقيم، مضبور، له كود معين، مفاتيح معينة لا يفتح إلا بها، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. المشرك مخه عقله يفتح بأي طفاشة بأي مسمار يفتح هذا العقل، ويستطيع أي إنسان أن يدخل إلى عقله سواء أكان يلبس حذاءه أم بدون حذاء، ويعجب بأي إنسان ويخاف أي إنسان سواء أكان مخيفا في الحقيقة أو غير مخيف، بدينا أو غير بدين، قويا أو غير قوي. المهم أن طبيعة المشرك أنه إنسان مذعور، مذعور من كل شيء، خائف من اي شيء، حتى من الاوهام، حتى من خيال الظل، كل شيء يخيفه وكل شيء يزعجه، كل شيء، اي رئاسة له تخيفه. والعجيب في المشرك انه ان كان مرؤوسا كان ذليلا، وان كان رئيسا كان جبارا. وهذا تجدوه في المشرك وحده، ان كان له رئيس خنع وركع بين يديه وارضاه بكل اسلوب. تجد رئيسه يجلس على كرسيه الراقص المهتز وهو يدخل ذليلا من باب في الوباب الابواب الخضر، حتى اذا انتهى اليه تكون قد انتهت رجولته ودخل الى معبد الكهنوت. هذا يرقص على كرسيه وهذا ينحني ويصبح كعلامة الاستفهام، والاخر يشفط وينصر وهو يتلقى هذا كل بصدر رحب وبإعجاب شديد، ويكفيه فخرا انه تذكره وشتمه، ثم يخرج من عنده ويغلق الباب بعد الشتائم التي ربما وصلت الى البصر. يخرج فيصدر هو نفسه المبسوط في وجهه، يصدر اوامر الى من وراءه من الناس، ويفرق الكرامات ما وراء الباب الاخضر، كل شيء على ما يرام، والشتائم مدائح والبصاق قبلات وكلمات ثناء، فيصدر هو اوامر الاخرين مشددة، ويخافه الاخرون ويذلون له صاغرين ابدان مسلطة على ابدان، كما قال المثل الشركي ايضا. هذه عقلية المشرك، وهذه تصرفات المشرك في فهمه، في تصرفه، في تقلبه في البلاد، في تقلبه بين الناس، تصرفات رعديدة، جبانة، مهزوز اليقين، مهزوز الكيان، مهزوز العقل، مداح فيه كل، يمدح حتى يرفع الى السماء، ويسب حتى يهوي الى قرار الجحيم، وهو كاذب ان مدح وكاذب ايضا ان ذم وهجر. اما الموحد فلا يقول الا حقا، ولا يقول الا صدقا، ولا يخاف الا الله، ولا يخشى سواه، ويفرح بلقاء الله اكثر من فرحه بلقاء الناس، ويتمنى الشهادة لانها تقربه الى الله وترضي الله سبحانه وتعالى عنه. عمله لله وحده، لا يرائي به احدا ولا يجامل فيه احدا، ويعيش في الدنيا علما مفردا، لانه يؤمن انه سيبعث يوم القيامة انسانا مفردا، ليس معه وكيل ولا ابناء ولا شفعاء ولا وسطاء ولا مال ولا فدية ولا ولي ولا نصير. الولاية لله جميعا، والنصر لله وحده، والشفاعة لله جميعا، والمحسوبية من الله وحده، والعفو من الله وحده، والمغفرة لله وحده، والجنة بيد الله وحده، والنار بيد الله وحده، والحياة من الله وحده، والممات من الله وحده، ليست في يد الأغيار، وليست في خلق، في يد خلق من خلق الله. هذه هي المعاني التي تدور حولها آيات اليوم، إنها تعطيك صور تذهل لها، هل هذه فعلا موجودة؟ وأنا أستغرب معك، هل صحيح أن الكفار جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم؟ هل هذا معقول؟ هل هذا مقبول؟ هل في المشركين حقيقة من بحر البحيرة وسير السائبة وواصل الوصيلة وحمى الحامي؟ هل هذا موجود؟ هل وضعوا أعراف معينة اتفقوا عليها؟ وأقول إن الشرك لا يتفق على شيء واحد أبدا. صحيح كل مشرك يحترم شرك أخيه، قل، ولذلك الله يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. شرك العالم كله يتجمع ويضرب بقسوة وبقوة وببطش يدا واحدة اذا كان العدو هو التوحيد. اوعى تتصور ان فيه روسيا وامريكا بينهم خلاف، ابدا، ده بيجتمعوا لما بيقرروا ده بيذبحوك انت، بيذبحوك في كل مكان باسلوب واحد. روسيا واخده حته بتذبح فيها وامريكا حته اخرى بتذبح فيها، بس كل واحد له اسلوبه في الذبح. فيه اللي بيذبح بسكينه سلمه، وفيه اللي بيذبح بطريقه صفره، وفيه اللي بيذبح واحده واحده، وفيه اللي بيذبح باسلوب الكرسي الكهربائي، وفيه اللي بيدخلك غرفه الغاز، وفيه اللي بيذبح بالمال، وفيه اللي بيذبح بالمجاعه، والذبح كله واحد وان اختلفت الصور. والغريب العجيب المريب انني لا اعلم عصرا من العصور كان فيه التوحيد اغلبيا ابدا، حتى في عصر محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن التوحيد أغلبية في عصر رسول الله، وإنما كان أقلية وأقل من القليل وأقل من أقل من أقل القليل، والغالبية الساحقة الماحقة مشركة. لكن ليس معنى هذا أن التوحيد يستقل أو ينهزم أبدا. من عجب أيضا أن التوحيد دائما ينتصر في معاركه حتى ولو كان جريدا وحيدا بلا سلاح، بالكلمة ينتصر، بكل أسلوب ينتصر، والنهاية له. فتصور، تصور أننا ونحن مجموعة في رأيي على الأقل من سقط المتاع، مجموعة ضعيفة ومع ذلك هي تخيف العالم، تخيف العالم كله شرقيه وغربيه، كله تهتز طرائفه حينما يسمع مؤذنا يؤذن، او حينما يرصد مسجدا يصلي فيه الناس. فتصور في هذه اللحظه الان كم عدد الذين يصلون في ارض الله، ما هذه لا تحصى. لا تظنوا ان هذا هو وحده المسجد المقدس، ابدا، ملايين ملايين المساجد، قدر مسجدكم هذا آلاف المرات، مشحونة مليئة بالمصلين في كل مكان، حتى في بلاد الكفر نفسها مليئة بالمسلمين في كل مكان، يؤدون شعائر الله ويقيمون شرائع الله بلا خوف ولا جبن ولا خوف. هذا يكفي أنه حفاظ على الإسلام، كفاية أن نحن محافظين الآن على المصحف. قد تكون في يدنا رخاوة وقد يكون في طبعنا طراوة، ولكن حفظنا الكتاب وننقله إلى الأجيال. الكتاب محفوظ في صدورنا ومحفوظ في صدورنا، وأنتم تستمعون في هذا الأسبوع وفي كل أسبوع أن الخطيب حينما يخطئ في آية تجد المسجد كله وعمه الضجيج يرد عليه ما أخطأ فيه. إذا معنى هذا أنه ليس هناك تسلل حرف واحد على القرآن، ولو حدث هذا التسلل من متحدث أو كاتب أو مؤلف تضج الدنيا له، وإذا طبع مصحف فيه حرف مطموس أعدم وحرق فورا وحذر من التداول في بلاد المسلمين. هذه آية من آيات الله ونعمة من نعم الله، ليست من تصرفات البحر. هذا الجيل والأجيال التي سبقت وأجيال سبقت، لو درست تاريخات وتاريخ مواطن مقجز، سواء الدولة الأموية وبعد هذا الدولة العباسية الأولى والدولة العباسية الثانية وبعد هذا الدول المنقسمة أو الدول المتتبعة، ثم العصر العثماني، ثم بعد ذلك عصر اللي بيسموه عصر النهضة أو ما شكل ذلك، العصر الحديث والعصر المعاصر، كل هذا والمصحف محفوظ ننقله إلى جيل سيأتي، جيل قادم مع النهار مع الفجر، سيشرق الفجر في يوم من الأيام ومع أضوائه الأولى سيكون هناك فرسان على خيول بيض يتقدمون من كل مكان تنشق عنهم الأرض من كل اتجاه. هؤلاء يركبون خيلا معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هؤلاء يأتون في لحظة مع الصباح يقيمون كلمة الله ويحققون العدل في أرض الله التي حرمت من العدل، وحينئذ يتحرر الإنسان من عبادته للإنسان فلا يعنو إلا لله وحده، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ونعود إلى الآيات التي معنا. وجعلوا لله مما ذرأ، وجعلوا له من عباده جزءا. إن الإنسان لكفور مبين. جعلوا له من عباده. سبحان الله، هذه الآية تتصل بما سبقها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. المشركون مقرون بأن خالق السماوات هو العزيز العليم، وخالق الأرض هو العزيز العليم، ومع ذلك فإن العزيز العليم سبحانه الذي يؤمنون بأنه هو الخالق لكل ما عداه ومن عداه احتاج إلى ذرية، احتاج، وأن هذه الذرية اختلفوا حولها. منهم من اعتقده طفلا، ومنهم من اعتقده أنثى. وهذه الآيات تناقش موضوع الابن الأنثى لله، بنات لله مش صبيان كمان، كما قال في فترة الردة ظهر أنبياء. سجاح في بني تميم، ظهر مسيلمة الكذاب في بني حنيفة، ظهر طلحة بن خوير الأسدي في بني أسد، ظهر الأسود العنسي في قبيلة عنس. فواحد يقول شاعر من بني تميم، دول يعني كل الناس المتنبئات عندهم رجالة، وإحنا أنا ما لقيناش الله برا مرة جبناها نبي. فالرجل التميمي غضبان لأن النبي بتاعتهم جت مؤنث. طب ما تيجي ذكر، لأن كل الأنبياء الكذبة اللي موجودين عنده ذكران، لكن ليه جاءت هذه النبية أنثى؟ فالجاهليون أنفسهم غضبوا أن تكون النبية أنثى، ولكن الجاهليين رضوا عن اقتناع شديد أن تكون الملائكة بنات الله. الملائكة بنات نسوان، والبعض بيصورهم أطفال صغيرين لهم جناح طيرين. بل هبل بلح من الملك تصور، حتى بعض المسلمين والعياذ بالله كده يتصور الملك على أنه عيل صغير ونجنحة وبتاع بترسمه في بيتهم. كل هذا شرك والعياذ بالله وكفر وهجوم على الغيب. جعلوا له من عباده جزءا وإناث. طب ليه؟ لماذا يريد الولد؟ ليستعز به، لينتصر به، ليكون عونا له على الزمان. طيب أيديهم رجال، هو البنات هينفعوا بإيه؟ هيحاربوا؟ لا حرب لهم ولا حرب عليهم. إذن ادعى أنهم جعلوا له جعل، اخترعوا له من عباده جزءا. جزءا بعض المفسرين قال إن الجزء يكون في ولادة الأنثى، يقال أجزأت المرأة إذا ولدت أنثى. الزمخشري والأزهري وابن منظور قالوا لا، ده كلام لا أصل له، إنما البعض كالقرطبي وغيره ذهب إلى أن أجزأ الرجل إذا ولد أنثى. وجعلوا له من عباده جزءا أنثى أو جزء من عباده. كيف يخلقه ثم يرفعه إلى مستوى البلوة؟ لماذا؟ إن الإنسان لكفور، واضح الكفر، ليقول مبين يعني واضح الكفر، ظاهر الكفر، لا خفاء في كفره. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. هو سبحانه يجعل لنفسه أولاد من البنات وأنتم يعطيكم الذكور، مع أن الواحد منكم يغضب أشد الغضب إذا رزق بأنثى ويحزن ويحجل من الناس. بل كثيرا من الطلاقات والزيجات المتكررة كان سببها الخلاف حول ولادة البنات. امرأة للبنات ما ذنبها؟ يطلقها، يتزوج عليها مرة ومرة ومرة ليبحث عن ولد. أنتم يا بشر تفعلون هذا، وأرجو أن نفهم أن النبي كانت كل أولاده بنات، صبيان مات صغيرين، قاسم وإبراهيم والطيب المطيب. إنما البنات هن اللائي عشنا حتى كبرنا وتزوج، فاطمة وأم كلثوم ورقية وزينب رضي الله عنهن جميعا. آمن وجعلوا له من عباده جزءا. إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. حينما تقول القابلة للزوج أبشرك امرأتك ولدت بأنثى، يا نار فضيحة، أنثى كيف أتقبل أنثى؟ وإذا بشر أحد بالأنثى، الآية الأخرى، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القول، يتوارى يستخبى، يتوارى من القول، أيمسكه على هون؟ يسيبها تتربى وتكبر ويذلها؟ أم يدسه في التراب؟ شوف يا ريت بس أم يدفنها؟ لا، يدسها في التراب، حتى مكسوفه وبيوريها التراب، لأنها يدسها سرا. أيمسكه على هون؟ أم يدسه في التراب؟ ومع ذلك جعلوا البنات ملائكة بنات، اتجوزوا ثروات الجن، يعني بنات أشراف الجن أو أولاد أشراف الجن، وخلفوا لله مجموعات البنات. بنات أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، ظل يعني استمر. الخمس أفعال الأولى من الافعال النواسخ للمبتدا والخبر كان وامسى واصبح واضحى وظل. هذه الافعال الخمسه بالذات تفيد الدوام والاستمرار. ظل يعني استمر وجهه مسودا. مسود ليه؟ لان الغضب طلع الدم الى وجهه، ودم مش نقي، دم غضب، فاسود وجهه. يريد ان يبطش بهذه المراه التي ولدت أنثى وهو كظيم. كظيم القربة إذا امتلأت حتى آخرها، حتى آخرها، وربطت وكاءها بعنف القربة هتفرقع. يقال كظمت القربة، فكظم الغيظ إنك ممتلئ غيظ لحد رقبتك، فقفلت، فمسكت رقبتك وقفلت بوكاء رباط شديد. ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية، أو في الحصاب غير مبين. طيب ليه يتخذ أنثى؟ تحارب معه؟ هتحارب له؟ ده المرأة لا تستطيع أن تحارب حتى بالكلمة. هو في الخصام غير مبين. ويقول قتادة عجبا للمرأة لو كان لها حجة فنطقت بها أصبحت حجتها ضدها. يعني المرأة لها الحق في الموضوع وتتكلم عن حقها فتصور تشتم، يصبح الحق الذي تتكلم به مردودا عليها لأنها تخطئ في عرض الحق. أو من ينشأ في الحلية، والمرأة تنشأ في الحلية، ويكفي إن ملابس البنت وهي طفلة حتى من يوم الولادة يختار لها ملابس معينة. صحيح الأيام دي بقى الولد والبنت بيجيبون ورد وبتاع ملابس فيها ورد وفيها ديكورات، لكن الأنثى ملابسها حمراء وخضراء ومزركشة، وبنبتدي نخرم ودانها مع أنها لسه مولودة، بنبتدي نخرم لها ودانها يجب أن تحط لها الحلق لما تكبر. من ينشأ في الحلية من طفولتها في الحلية إلى أن تأخذ على الحلية، والمرأة تحب أن تقول لها أنت جميلة أكثر من أن تقول لها أنت عاقلة، لأنها تحب الجمال أكثر بخلاف الرجل، هو لا يريد أن تقول له أنت جميل ولكن قل له أنت عاقل. من ينشأ في الحلية، وليس هذا انتقاصا للمرأة، لأنه كما قلنا إن الرجل والمرأة مكمل بعضهما للآخر، فإذا أوتيت المرأة الجمال والحلية فلقد أوتي الرجل الخشونة والقوة، والمرأة يعجبها في الرجل أن يكون خشنا قويا، وهو يعجبها فيها وهو يعجبه فيها أن تكون ناعمة جذابة جميلة. فالله سبحانه وتعالى حينما فعل هذا لم يفعله جزافا وإنما فعله بحكمة، كذلك جعل المرأة أساس أو مفتاح شخصيتها العاطفة، وجعل الرجل مفتاح شخصيته العقل والتحكم. ولهذا كان للرجل خارج البيت وكان للزوجة داخل البيت تملأه بالعاطفة من الداخل، لأنها لو خرجت بعواطفها إلى الخارج تصبح فتنة. وكذلك الرجل عليه أن يخرج بعقله إلى الشارع ثم يعود بعقله إلى البيت، فإذا كان هناك نقص أو اختلال أعان عليه برأيه وبسداد رأيه. والعاطفة والعقل لا بد أن يتعاونا في تنشئة الأطفال من الصغر. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. أنتم حكمتم أيها المشركون أن الملائكة إناث، أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن، عباد الرحمن، وفي قراءة ابن كثير وغيره الذين هم عند الرحمن، الذين هم عند الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة إناثا. جعلوا كلمة جعلوا يعني اخترعوا توهموا، مع أن الجعل في الصنائع، الجعل في الأمور الحسية، حينما أقول لك جعلت الطين إبريق يعني حولته من الطين إلى الفخار، إن كأنهم هم الذين خلقوا الملائكة بأيديهم وجعلوهم إناثا، وأن هذا شيء مقرر ومعروف. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. أنتم رأيتم كيف خلقت الملائكة؟ هل رأيتم الملائكة؟ وإذا كان الله سبحانه قد حكم أن الناس لم يروا خلق الملائكة كيف خلقت، والملائكة نفسها لا تعرف أو لم تر كيف خلقت، وإذا كان الله قد نفى ذلك عن البشر فلقد نفى عنهم أن يكونوا قد رأوا خلق السماوات والأرض أو حتى خلق أنفسهم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني خلق السماوات لم يشهدها أحد، خلق الأرض لم يشهدها أحد، والله لم يشهد أحدا على نفسه. وآدم نفسه عليه السلام لو سئل كيف خلقت يا آدم هو لا يعرف، لأنه لم يرى شيئا، لم يرى كيف خلق، لكنه وعى لنفسه وقد خلق. فإذا كان هؤلاء المشركون لا يعلمون كيف خلقت السماء ولم يشهدوا ذلك اليوم، ولم يشهدوا خلقة الأرض، ولم يشهدوا خلقة أنفسهم هم، فكيف يحكمون على الملائكة وهم غيب من غيب الله وخلق عند الله؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا ستكتب شهادتهم. هي شهادة؟ هي ليست شهادة، قول زور، ولكن الله سماها شهادة تهجما عليهم وتهكما بهم. ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. المشرك حينما يضبط متلبس بجريمة شرك، أنت شيوعي، أنت مشرك، أنت وثني، أنت برهمي، أنت من عباد البشر، أنت من عباد الحجر، حينما تضبطه متلبس ولا يستطيع حراكا ولا يستطيع أن يناقش أو يدافع، لا يقول إلا شيء واحد، لو أن الله لا يريد هذا لما حدث. هو ربنا أراد أن أنا أبقى برهمي فكنت برهمي خلاص، ربنا لا أراد، لا يحدث في كونه إلا ما يريد. سبحان الله، يعني لو أنك مددت إصبعك في عينه وخرقتها ثم سألك لماذا خرقت عيني تقول له الله يفعل ما يشاء. لا علاقة لي أنا اللي عملها ربنا، لماذا أيطرقك أم يقاضيك؟ سيقاضيك حتما، وكذلك سائر من يناقش في القضاء والقدر. لو أنك صفعته قلما على وجهه يحتج، لكن لو سألته لماذا تعاقر الخمر يقول مكتوب عليه، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين. طيب أنا صفعتك على وجهك أيضا هذه مكتوبة عليك، وأنا ما علي إلا أن نفذ، أطحت بعنقك مكتوب عليك واللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين. هذه القضية سر الخطأ فيها أن الناس أرادوا أن يدافعوا عن المعاصي فكانوا جبريين، ومجموعة أخرى أرادوا أن يتباهوا بالطاعة فكانوا قدريين. قدري وجبري في مذاهب من القدرية والجبرية واللاقدرية، وفي الأشعرية وفي الإسلامية كتب الفصل في الملل والأهواء والنحل للنحل، في تدريب الملل أيضا للشهر الثاني وغيره، والفرق بين الفرق للبغدادي. هذه الكتب بتعرف إن في فرقة ما القدريين ويقصدون بهم المعتزلة والجبريين أتباع فلان وفلان إلى هذه المذاهب أيضا موجودة في كل ما سبق من حكايات. عند البراهمة برضو الإنسان قدري ولا جبري؟ عند اليهود قدري ولا جبري؟ عند النصارى قدري ولا جبري؟ إذا القضية مشهورة ومطروحة للمناقشة. حينما تنظر إلى الكون من حولك تجد نفسك تقوم أي على طول إن أنا جبري، منظور ليه؟ أنا اتخلقت بدون إرادتي، بموت بدون إرادتي، أبي من؟ من الذي اختار لي أبي؟ لست أنا. من الذي اختار لي أمي؟ لست أنا. من الذي اختار مكان مولدي؟ لست أنا. من الذي اختار زمان مولدي؟ لست أنا. من الذي اختار لغتي؟ لست أنا. من الذي اختار لون بشرتي؟ لست أنا. من الذي اختار لون عيني وشعري؟ لست انا. من الذي اختار موطني؟ لست انا. من الذي مهد لي الارض؟ لست انا. من الذي يطعمني؟ لست انا. من الذي جعل السماء تظلني؟ لست انا. اذا نظرت الى الكون هذه النظره فانك ستقول انا مجبور. الله يفعل ما يشاء، كل شيء يعمله الله، هذا حق. إذا نظرت النظرة الأخرى، الإنسان إما خير أو شرير، ونقول عن فلان إنه خير وفلان إنه شرير، إذا هناك اختيار جعل هذا خيرا وهذا شريرا. ولو كان مجبور ما كانش بقى فلان ده خير وفلان شرير، لم يكن هناك بين فرق بين السارق والمصلي أو المصلي والراقصة، هذا يصلي وهذه ترقص، الكل يعمل في طاعة الله، المصلي يصلي لله والراقصة أيضا ترقص تنفيذا لأوامر الله ومجبورة على هذا. يبقى إذن الكل يعمل لمشيئة، فلا تسمي هذه راقصة وهذا مصلي، ولا تقل هذا خير وهذا شرير. ثم إن الله ينزل كتبا ويرسل رسلا. لماذا؟ لماذا أرسل مواكب الرسل؟ الأول نوح انت جاي لحد محمد ليه؟ ما دام الإنسان إما شرير بطبعه أو خير بطبعه، لا داعي للرسل ولا للرسالات ولا للكتب، ولا داعي لهذه الحروب التي دارت بين الأنبياء وأقوامهم، لا داعي مطلقا، ولا داعي لهذه الخطاب، ولا داعي لهذه الكتب، ولا داعي للمواعظ، ولا داعي لشيء من هذا، لأن كل شيء مقدر، واللي مكتوب على الأدبين لازم تشوف العين. هذه النظرة أيضا صحيحة، فكيف نجمع بين النظرتين؟ الراجل عبد الجبار، الإمام عبد الجبار المعتزلي، قاعد مع أبو إسحاق الإسرائيلي، ده بيمثل أهل السنة وده بيمثل المعتزلة القدريين. فبمجرد عبد الجبار ما شاف أبو إسحاق قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. من الذي يقول؟ عبد الجبار المعتزلي القدري اللي بيقول ان الانسان حر بلطجي من ما يشاء. هو بيقول صاحبنا، هو بيقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء، لانه هو ما عملش اللصوص ولا الزنا ولا السرقه. فاجابه ابو اسحاق بقوله سبحان من لا يحدث في ملكه إلا ما يشاء. الأول بيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، الثاني يقول سبحان من لا يحدث في كونه إلا ما يشاء. النظرة الصحيحة أن هناك فرق واضح بين عمل الإنسان الاختياري وعمله الجبري. لون عينيك انت مجبور فيه صحيح، ابوك انت مجبور فيه، امك انت مجبور فيها، بلدك انت مجبور فيها، موتك، حياتك، في افعال جبري، حركة ايدك من الشلل انت مجبور لانك مش عارف توقفها. لكن تعالى حركة ايدك من الشلل ما تقدرش توقفها، لكن حركة ايدك كده بتحرك ايدك انت شخصيا بارادتك. في فرق بين حركة اليد العادية وحركة يد المشلول، في فرق بين الاثنين، هذه جبرية وهذه اختيارية. كذلك صعودك على السلم، انت طالع بيتك طالع على السلم باختيارك، تحرك رجليك باختيارك، تقدر تقف، تقدر ما تطلعش، تقدر ترجع، تقدر تطلع فوق، انت حر لان رجليك بتتصرف فيها وبتتحكم فيها. لكن لا سمح الله وقعت من فوق السطوح، الوقوع على السلم او السقوط من فوق السطوح بكيفك ولا مرغم فيه. اذا الطلوع على السلم باختيار، السقوط جبر. فالانسان منا، كل انسان يعتريه في حياته الجبر والاختيار. الجزء الذي جبرنا فيه لسنا مسؤولين عنه. لون عينيك ايه؟ ده ما توديش جنة ولا نار. في الجنة عيون زرق وفيها عيون سودة، وفي النار عيون زرق وفيها عيون سودة. لن يذهب الله بأحد إلى الجنة بسبب لون عينيه أو بسبب اسم أبوه. أبوك وأمك لا يقدمان ولا يؤخران في دخولك الجنة أو النار، إنما الذي يدخلك الجنة هو عملك، والذي يدخلك النار هو عملك. فالكفار تعللوا بأنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وعبدوهم من دون الله، تعللوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، نفس الكلام الذي قاله الكافرون والذي جاء في سورة ياسين في قوله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. ادي للجعان ياكل وديله ليه؟ لو ربنا يعرف ان فيه يعلم ان فيه خير كان اكله، لكن ربنا لم يطعمه. انا اروح اعارض رب الله واكل ان شاء الله مكان، لان ربنا اراد كده ان يبقى جعان وابقى انا شبعان، هو يموت من المخمصه وانا اموت من التخمه. ربنا اللي اراد ان اطعم من لو يشاء الله اطعمه، هذه لغه من لا يفهم. ولذلك لما قالوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قال الله ما لهم بذلك من علم، ليس هذا علما وانما هو جهل، انهم الا يخرصون. ناس بيحملوا وعقيده المشرك كلها تحميل وكلها ظنون وكلها اوهام، ليس فيها حجه وليس فيها بيان وليس فيها ادله وليس فيها برهان وليس فيها عقل وليس فيها اي شيء انساني معقول او مقبول او مهذب. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان انك عليم رحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، انهم الا يخرصون. تماما مثل الانسان المنحرف خلقيا تساله لماذا انت منحرف، ربنا كتب عليك. واحد السلف يقول عجبا لهؤلاء الناس، قدريون عند الطاعه جبريون عند المعصيه. ان شرب خمره يبقى جبري، صلى يبقى قدري. بتصلي ليه يا اخي؟ اعبد ربنا يا اخي بحريتك. ايه بتصلي؟ اشمعنى حر في انك تصلي؟ طب ولما يشرب الخمر يشرب ليه؟ الله يا اخي مكتوب عليه، ما اقدرش اهرب من المكتوب. والاغاني الشعبيه والامثال الشعبيه وغير الشعبيه حفظوا الانسان كلام استقر في ذهنه، مش ممكن يمحي. انه متصور انه يرتكب الجريمة يبقى جبري مجبور. طب يرتكب الطاعة يحسن الى واحد فايد يحسن يبقى قدري. اصلا انسان قلبي طيب ويحب الخير يسرق جبري مكتوب عليه. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون. بل قالوا اما اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. هل اتيناهم كتابا من قبل القران هم متمسكين في هذا الكلام؟ في هاتوا الكتاب، اي كتاب فيه ان الملائكه بنات، اي كتاب من الكتب فيه لان الله اتخذ ولدا، اين هذا الكتاب؟ ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. لك لا ولا كتاب ولا حاجه، الحكايه ما تستاهلش. امال ايه؟ بل قال انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. أبائنا وجدودنا كانوا على هذه الطريقة، وهذا الطريق تتغير بقى يعني كلام أبائنا وأجدادنا. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. أمة يعني إيه؟ أمة يعني دين، يعني خلق. كلمة أمة يعني دين وخلق هنا في المعنى هذه الآية. ومنها قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، يعني كافرين جميعا أو على الحق جميعا حسب اختلاف المفسرين. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قلت لك وإنا على آثارهم مهتدون. آخر الآية الثانية بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون كذا وكذلك ما أرسلنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إيه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مهتدون. الأول مهتدون، ثاني مقتدون. ليه؟ هل هو إعادة للكلام؟ مستحيل. هو يتحدث عن نمطين من أنواط أنماط التقليد. بدء التقليد الأمم المقلدة فيما بعد قلدوا الآباء والآباء عايشين فقالوا إن إحنا وجدنا الشيوخ الكمل، ناس الكبارة، ناس الطيبين، ناس العقل، كان طريقتهم كده وعايشين على كده، فاحنا وبقينا ان طريقتهم دي فيها هدى وفيها خير وناس كويسين. وده الكلام اللي بيتقال النهارده. لما تيجي انت تتكلم ناس تيجي لك يا اخي احنا ورثنا هذا الكلام عن ابونا وجدنا وجدنا الكبار والعلماء الكبار والمشايخ الكبار، يعني انت عقل من دول كلهم؟ ودول كانوا ناس مهتدين وكانوا طيبين والصلاح مال وشهم، وكان وشهم ابيض زي اللبن الحليب، وحجه الحجه الصدق، يعني معناه يبقى وشه زي اللبن الحليب. ما يعرفش اللي اكثر خلق الله وشهم زي اللبن الحليب، ده افجر خلق الله وشهم زي اللبن الحليب. مش قضيه ابدا يبقى وشك زي اللبن الحليب، خليه زي اللبن الحليب. بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه، وجدنا آباءنا على أمة طريقة معتدلة في الخلق والدين، كانوا مستقيمين وناس طيبين كما إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك مش أنت بس يا محمد اللي وجيت بهذا، كل أمم الكفر السابقة هكذا. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوه. المترفين يعني الناس اللي جلدهم ناعي، في رجاله هواني، الرجال الهواني اللي خطرات النسيم تدمي بنانه، ايديه معموله لكي تتلف في الحرير مش علشان تشتغل تنبل، لا هو راجل عايش طول عمره في الظل واتولده بقه معلقه زي ما بيقولوا من ذهب. ده اسلوب المترفين هم سبب الفساد في اي مكان. الفساد اعرف العلة، المطرف هو اللي جايب المطرف. اي مطرف فهو اضر على الامة والله من الحياة والثعابين. واصحاب الجلود الناعمة تبان جلده ناعم جدا لكن فيه السم الزعاف، وانت تبقى قاعد جنبه فرحان قوي انه سمح لك انه حتى يحط رجله على رجل وتتشرف بان جزمته وصلت لك. ده ثعبان، عدو مجرم، عدو لله وعدو لدينك. كيف تأمنوا على نفسك يا اخي؟ سبحان الله، تأمنوا على نفسك يا اخي؟ حديث زي العسل، سحر حلال. يا سلام يا سلام لما بيتكلم دول ايه؟ ده جاهل. بس احنا المصيبة فينا احنا مش فيه هو، لان المصيبة فينا ازاي؟ احنا تعودنا ان احنا نقبل الحق من الشك. مين اللي بيتكلم الاول؟ نعرف فلان يبقى حق، يبقى ده راجل من القمة، راجل عظيم. وعظيم يعني ايه؟ زي ما قلنا وشه زي الطبق الحليب. فيبقى كل كلامه حق. عنده عربية مرسيدس، عنده عمارة، ده عنده عربية مش عارف تقولها كم، ده العربية سهلة فيه، ده فيها مش عارف تليفون، ده فيها ايه يا اخي، سبحان الله العربية بترجع ورا وتطلع قدام، ده عربية برمائية، ده حاجة عجيبة. كل ده ملك، ملك راجل، راجل عنده نفوذ وعنده عظمة سبحان الله. اذا اتكلم بحق تلاقيه قاعد يقول كلام فارغ، والله كلام يضحك الاطفال، الناس كلها قاعده كان على رؤوس الطير، واللي كذب عليه نومه مش زيكم ينام، لا هنزل عليه وما يجيلوش نوم ابدا، ازاي وعاوز يطمن رقبته فوق راسه فوق رقبته، ولا فقاعد مصحصح او بيسمع بشغف الكلام الفارغ اللي بيتقال، مع بشغف علم حكمه. لكن لو جه واحد غلبان زي حالاتي او زي حالاتك، كان يقول يا راجل يا راجل اسكت انت فين، حتى في نفس هذه المجالس يشوش عليك، لا اصل سعادة البيع بيقول كلام مظبوط، يا جدع انت افهم، يا جدع افهم، لا سعادة البيع الكلام مظبوط ولو فاهم حاجة اصلا، هو مش فاهم يا اخي، ازاي ازاي ما يفهمش، ده انت اللي ما تفهم. ولغير الشاعر القديم برضو كانت المصيبة في ايامهم من زمان قوي، شعر قديم بيقول ايه، والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي، ولأم المخطئ الهبل. الناس من يلقى خيرا، خيرا يعني مالا، اللي عنده فلوس الناس تقول له ما يشتهي، وسع يا اخي سعادة البيت، وسع يا اخي اتفضل يا سعادة البيت، وتلقى عشرة ماشيين قدامه من حليب يخليك سعادة البيت، احنا مالي وما سعادة البيت، اتفضل اقف. وبعدين تيجي تدور في الامول، اتفضل يا سعادة البيت، شو ما تكون في ميتة ميتة من كل واحد رايح، ويجي لواحد غلبان قاعد يقول له اطلع بره، اطلع بره، يجر كده زي الانعام يطلع بره، ايه ده وسع سعادة البيت، في ضيوف يا اخي، ضيوف جايين. طيب ويدخل سعادة البيت وكل واحد قاعد ياخد كلمة من سعادة البيت، نفسه يحصل على نفس كلمة، ونكت بيتكلم كلامه شخص ونص. انا قعدت مرة مع احد اصحاب العزة دولة، فأي واحد يسأله سيدنا الشيخ، نعم انا مش عارف، بنتظره حتى بالفتاوى، والله الفتاوى الجذرية في حياتهم مرة كل سنة، مش زيكم كل ما الواحد يخلص من امورها تلقي واحد يسأله قدامه من وراه وعن يمينه وعن شماله حدوته، لا ده كل واحد يجاهل سؤال ويعيده سنة لما يخمر السؤال، وبعدين مش عاوز يعرف رأي الدين، مش عاوز يعرف دين ولا بتاع ده، هو عاوز يعرف الشيخ رأيه ايه، هيقول ايه، انا عاوز اتجوز بنت ده الفتوى، والله بالنظر كده خلاص يبقى هو الشيخ راضي، ولا قاعد اتفرج والحكاية عجيبة، واذا عاوز مش عارف بقرته عملت ايه، واذا مش عارف هيعمل مولد المشايخ امتى، والمولد و بتاعه راجع قدامه ودخل ان شاء الله ان شاء الله سيدي محمد قال كذا زي شيخ كذا، حاجات عجيبه. ده الكهنوت الديني، وفي كهنوت سياسي، في كهنوت اقتصادي، في كهنوت صحفي، في كهنوت اجتماعي، في كهنوت عالمي، في كهنوت اممي، في كهنوت في كل مكان. والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي، الا على كيف كلامك حق، كلامك صدق، ادي الكلام يعني تقوله حق وصدق، ده ما يقدرش يقول حتى هذا التعبير تقول حق، وانت جربت عليها باطل قبل كده، انت شفتني وانت كلام باطل، لا ده هو لازم يتغزل في محاسنه، يتغزل في مخارج الحروف من لسانه الفصيح، يتغزل ازاي ربنا وهبك هذا العلم، هذه الموهبه، مع ان مش الراجل اللي بتقعد معاه مهرب مخدرات مهرب مخدرات، لكن الحكمه بتفيض من لسانه، والحكمه مش عارف ايه. والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي، ولأم المخطئ بفتح الطاء، لأن بعض الناس يقرأ ايه، ولأم المخطئ الهبل، المخطئ الغلطان، طب الغلطان ياخد فوق دماغه ده صحيح، لا المخطئ، المخطئ يعني ايه، يعني اللي ما عندوش فلوس، مفلس، المفلس، ولأم المخطئ الهبل، يعني الراجل المفلس، لو جبنا واحد مفلس، واحد غني، واحد مليونير وواحد مليمير وقعدناهم مع بعض. ده كلامه هيتساقط درر وجواهر، لكن دكت لما يتكلم يقول له امك هبله بس يا ابن الهبل، هيقولوا كده فقط. ولام المخطئ ايه الهبل، يا ريت بس بيشتموه هو ده امه كمان، مش هيتعدى تتعدى الشتيمه حضره المفلس الى امه وابوه. وفعلا لو كانوا جدعان كانوا جابوا له فلوس، لكن ما كانوش جدعان وحراميه فطلع غلبان، انما دول سرقوا واجادوا السرقه. والغريبه مسكوا بعد كده قعدوا على سجاده وقعدوا يطلبوا بان السارق نعمل فيه ايه، نذبحه ونقتله ونشنقه ونعمل فيه. يا جدع استنى، فرمل انت اللص انت السارق. فالله سبحانه وتعالى يكشف هذه العلل ويقول سبحانه وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، المترفين، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، مش هنتحرك وراهم. قال وفي القراءة الثانية قل أولو جئتكم، في قراءة ثالثة قل أولو جئناكم، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم. لو جبت لك الطريق الصحيح المؤدي اللي لا عوج فيه ولا انحراف، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. إحنا على ملة أبائنا وأجدادنا، وفروا عليكم كلامكم، إحنا كافرين. ده الكافر بيقول للموحد إنا بما أرسلتم، الكافر بيقول للموحد إنا بما أرسلتم به كافرون، بيقول للرسل كلمة الموحدين إنا بما أرسلتم به كافرون. ماذا كانت النتيجة؟ قال الله: فانتقمنا منهم. انتقمنا، لازم ربنا ينتقم، مش هيسيب حد أبدا. اوعى تفتكر برتع كما شئت فإنك ميت، والموت عند الله تعرف عبارة عن ايه، اوعى تفتكر ان الموت ده وكل عام، ده الموت هو القبض عليك، يقبض عليك بالموت وتروح الزنزانة بتاعتك القبر، جاي تكون بطن حوت، جاي تكون في البتاعة دي بتاع امريكا بتاع امبارح، جاي تكون اي شيء. نعم يا ريت كان تهريجا، ريت كان مغرر تحتك تكون فين. المهم لحظة الموت هي لحظة الكلبشات، حط في ايدك الكلبشات تعالى، ده بس مجرد الأمر. وبعدين تتفتح محاضر التحقيق، وبعدين الناس اما جنة ابدية او نار ابدية بعد هذا. فانتقمنا منهم، انتقام دنيوي، لازم الانتقام في الدنيا لابد ان يحدث على الاقل الفضيحة والخزي، خزي الفضيحة، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، ربنا لا تخزنا يوم العرض عليك. الخزي عار في الدنيا وفي الاخرة ايضا. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. بص لنوح وقوم، بص لهود وقوم، بص لوط وقوم، انظر الى هؤلاء. وده كان انتقام مادي محسوس، لكن فيه انتقام معنوي الذي نعاني منه الان. طيب من الجالسين الان هنا او خارج هنا لا يعاني من الف مشكلة؟ مين؟ سواء اكانت مشاكل عضوية او مشاكل عصبية ونفسية او اضطرابات اجتماعية او خوف من المستقبل او خجل من الماضي او امال لم تتحقق او اخفاق في اشياء او عدم مقدرة على مواجهة متطلبات الحياة، كلها مشاكل، لحيث يصدق علينا قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى
وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما معنى هذه الكلمة الآيات الثلاثة وما مدى اتصالها بما سبق؟ الآيات السابقة بتتحدث عن الكافر كمقلد، مقلد لأبوهم الأجداد. طيب يا أهل الجزيرة العربية، يا من واجهتم الرسول وقلتم له أبائنا وأجدادنا، جدكم الأكبر إبراهيم، طب ما تقلدوه، ما تقلدوا جدكم الأكبر إبراهيم. وإبراهيم لم يقلد أباه. إبراهيم قال لقومه، قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تشركون. لأبوه، معاش أنا أقلد أبوه. وإذا كنتم تقلدون أباءكم أبو لهب وأبو جهل وأبو سعد والعاص بن وائل وهذا الكلام الفارغ، تقلدوا إبراهيم؟ لا، لا يقلدون في الخير وإنما يقلدون في الشر. فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء مما تعبدون هذا نفس، إلا الذي فطرني إثبات، نفي إثبات. أكفر أولا وأؤمن ثانيا. أكفر بمن وأؤمن بمن؟ أكفر بكل الآلهة التي عبدت من دون الله أو يمكن أن تعبد من دون الله، فكل ما عدا الله لا يصلح أن يكون إله. أكفر أولا، وبعد ذلك أؤمن بالله وحده لا شريك له. طيب معنى كلمة لا إله إلا الله؟ لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله أكفر بكل الآلهة، إلا الله الخالق الرازق البارئ المصور هو الذي أعبده وحده لا شريك له. يبقى إذن قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون تساوي لا إله، إلا الذي فطرني تساوي إلا الله فإنه سيهديني، مش كما يقولون هم وإن على أثرهم مهتدون. لا، الذي يهدي هو الله، والهداية هداية الله، وهي ما أنزله الله على رسله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يبقى إذن الكلمة كلمة التوحيد بتطلق عليها كلمة ليه؟ لأنها شائعة دائعة. وإذا كان الكلام شائع بنقول عليه كلمة. ما واحد خطيب يخطب خطبة أو زين من بحر نقول هذه كلمة قيمة، مع أنه قاعد يقول ساعتين ثلاثة كلام، ومع ذلك بنقول له كلمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق كلمة قالها لبيب ألا كل شيء ما قال الله باطل وكل نعيم لا محالة الزائل، فسماها الرسول كلمة معناها بالشعر كلمة. كذلك هنا وجعلها كلمة باقية في عقبه. باقية في عقبه يعني ايه؟ ووصى بها ابراهيم بنيه. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها يعني بكلمة الاسلام هي لا إله إلا الله، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى أولاده ابن ابنه بنيه ويعقوب، وصى إسحاق ويعقوب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونفس يعقوب وصى أولاده، ويوسف بيفخر في السجن وبيقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم. وهكذا كذلك إبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى
أن يجعل من ذريته رسولا، فيقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذن بعث محمد أيضا من ذرية إبراهيم ليحفظ كلمة التوحيد، وكل الأنبياء بعد إبراهيم جاءوا من ولده. والله يقول وجعلها كلمة باقية في عقبه، باقية لا تنمحي أبدا. طيب هل جاء زمان ما كانتش كلمة التوحيد موجودة؟ أبدا، ولن تنتهي هذه الكلمة، هي موجودة حتى في مكة قبل الرسول كانت موجودة. كان في مجموعة اسمها الحنفاء، الحنفاء بنلاقي زيد بن عمرو بن نصير، بنلاقي قدس بن سعيد الايادي، بنلاقي اكثر بن صيفي، بنلاقي اميه بن ابي الصلف، بنلاقي هؤلاء جميعا بيتحدث أرب واحد ام الف ربي ادين، اذا تعددت الامور وتركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير، أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب، يا أيها الناس اسمعوا وعوا وإذا وعيتم شيئا فانتفعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، زرع ونبات وآيات بعد آيات، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، أقسم قسم بالله يمينا لا حنت فيه ولا إثم في ولا تضليل، إن لله دينا هو خير لكم ونبيا قد حان حينه وأظلكم أواله، يا معشر إياد أين الآباء والأجداد وأين المريض والعواد، أين من بنى وشيد وزخرف ومجد، ألم يكونوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آجالا، فحنوا مسترى بك الكلفة، تلك بيوتهم خاوية وعروشهم خالية، أمرت الذئاب العاوية في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. كذلك أيضا في النصرانية واليهودية كان هناك موحدون، وحتى اليوم موجود أيضا الموحدون ولا شك. فالتوحيد لا يفنى، وجعلها كلمة باقية في عقبه. وقال بعض المفسرين إن الكلمة الباقية في عقبه هي الصلاة والسلام عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فقال الله تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وكذلك نجد كل الأمم تختلف في إبراهيم، اليهود يقولون هو منا، والنصارى يقولون هو منا، حتى المشركين في مكة يقولون هو منا. فقال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون لما يتوع عن السكة، يرجع لرسالات الرسل، يرجع للحق، حق موجود تهت عنه حاول تسأل عنه وترجع، اسألوا عن محمد صلى الله عليه وسلم، إن غاب الطريق عن أرجلكم يا بشر يا أهل الأرض فابحثوا عن رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة، إنه محمد صلى الله عليه وسلم وإنه الكتاب الذي أنزل عليه وهو موجود، سنة محمد موجودة حرفيا، والوحي الذي أنزل عليه في القرآن الكريم موجود حرفيا. فيا أهل هذه الأرض، يا أهل الكوكب البائس المسكين، عودوا إلى الله وارجعوا إلى هداه، ارجعوا.